سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
منو بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البنية؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مستمعينا الأفاضل مع لقاء جديد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة العطرة المباركة التي نستقي منها العظات والعبر ونتعلم فيها كيف نأتسي بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بأن نأتسي به ونقتدي به ونهتدي بهديه، فقد قال سبحانه في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. معنا ضيوفنا الأفاضل عبد العزيز وراشد، حياكم الله عبد العزيز وراشد.
الله يحييكم،
الله يحييكم ويحفظكم ويبارك فيكم، وراح يتحفونا في هذا اللقاء بالفوائد وأيضا بالتساؤلات، وراح نذكر ما توقفنا عنده من أساليب قريش في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صدع بالحق ودعا إلى الله تبارك وتعالى واستمر في الدعوة إلى الله جل وعلا،
وأساليب قريش في محاربته
كانت أساليب شديدة سيئة، يعني كانوا يثيرون الشبهات حول مصدر القرآن الكريم، كانوا يعارضون القرآن الكريم بقصص وأحاديث ملوك فارس وأحاديث رستم وغير ذلك، وكان اللي رافع هذا الأمر منه
أبو لهب
كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللي كان يعني يجيب القصص من بلاد فارس ويحكيها اسمه إيش؟
النظر بن الحارث.
نعم، النظر بن الحارث، وهذا كان من شياطين قريش، هذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بلغ درجة أبو لهب وأبو جهل في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يروح الحيرة وذكرنا هذا في اللقاء الماضي ويجيب القصص ويقولها. أيضا ممن أو من أساليبهم السخرية والاستهزاء والتكذيب، وأيضا مساوماتهم أن يا محمد صلى الله عليه وسلم تنازل عن كذا ونحن نتنازل عن كذا، المهم يعني حل وسط، نسأل الله العافية.
عند الرسول قال لهم: لكم دينكم ولي دين.
نعم، أنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم
ولي دين.
ولي دين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. هكذا أوذي وهكذا استمر صلى الله عليه وسلم، مضى في الدعوة إلى الله جل وعلا واستمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. صدع بالدعوة، وين بدأ الدعوة؟ على جبل
الصفا.
على جبل الصفا صدع بالحق صلى الله عليه وسلم واستمر على ذلك. قريش هذه الأساليب كلها شافت ما في جدوى. نعم، ما في فائدة، ما في جدوى. قالوا: كيف نمنع الدعوة النبوية المباركة؟ كيف نقضي على دعوة الإسلام ودعوة التوحيد ودعوة لا إله إلا الله؟ فاجتمع رؤوس المشركين، يعني نفس الجماعة هذول رؤوس المشركين، اجتمعوا وقرروا اللجوء إلى العنف. قالوا: الاستهزاء ما في فائدة، يصدقون، يعرفون هذا وحي. ليش؟ لأن الناس يعرفون هذا حق، يعرفون هذا كلام. يعني ذكرنا نحن في اللقاء الماضي كيف أن حتى الوليد بن المغيرة لما سمع قال: ترى هذا ما هو كلام بشر ولا كلام جن ولا شعر ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، بل هو كلام الرب تبارك وتعالى. لكنهم اتبعوا أهواءهم واتبعوا حسدهم واتبعوا بغيهم وضلالهم عياذا بالله تبارك وتعالى. فقرروا الآن اللجوء إلى العنف، اللجوء إلى القوة في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة المنتمين إلى الإسلام. طبعا أصدروا الأوامر، يعني اجتمعوا رؤوس قريش وأصدروا الأوامر إلى القبائل. طبعا اللي اجتمعوا، احنا لما نقول رؤوس قريش، من كانوا؟ منو كانوا اللي يعادون النبي صلى الله عليه وسلم؟ على رأسهم منو؟
عمه أبو لهب.
أيضا منو؟
النضر بن الحارث،
هذا واحد منهم. أيضا ولد عمه أبو سفيان، يعني هم يقول قرابة النبي.
أبو سفيان بن الحارث،
أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، هذا ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أبو سفيان بن الحارث أسلم رضي الله عنه قبل فتح مكة وحسن إسلامه. أيضا من رؤوس قريش اللي عادوا النبي صلى الله عليه وسلم
عتبة بن ربيعة.
نعم،
وشيبة بن ربيعة
وعقبة بن أبي معيط، وهذا عقبة أشقى القوم، قاتله الله ولعنه الله. وأيضا أبو سفيان بن حرب، هذا أبو سفيان أسلم طبعا
أسلم بعدين.
نعم، ودافع عن الإسلام وجاهد في سبيل الله. وأيضا ممن حارب الحكم
بن أبي العاص
وأبو البختري وأبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأمية بن خلف وأبي بن خلف والأسود بن عبد المطلب أو الأسود ابن المطلب، هذا مو ابن عبد المطلب، ابن المطلب ابن أسد، والأسود بن عبد يغوث، كل هؤلاء كانوا أشد الناس في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم
بغيا وإيذاء.
نعم طبعا باقي قريش كانوا يؤذون، كانوا يؤذونهم أشد الأذى، لكن هذول كانوا
صناددهم.
أكثر نعم هذول أكثر، هذا اللي يحرضون ويروحوا القبائل الثانية افعلوا وسووا وسووا وكذا من أجل إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم.
ما يبون الدعوة تنتشر،
ما يبون الدعوة تنتشر. طبعا لما أصدروا أوامرهم إلى القبائل أساس يعذبون أي واحد يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قريش كان لها قوة على القبائل الثانية، فكانوا يروحون القبائل الثانية يقول ترى إذا واحد دخل عذبوه وفعلوه. ذكر أهل السير والتاريخ يقول فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتد حرها فكانت فتنة شديدة. يعني هذه الوسيلة الأخيرة هذه لما لجأوا إلى العنف هذه كانت فتنة شديدة الأمر وشديدة الوقع على من؟ على المسلمين، على الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مع هذه الفتنة افتتن من افتتن، ولكن الله جل وعلا عصم من شاء ومنع ما من شاء تبارك وتعالى بأهله وقومه، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. منعه الله تبارك وتعالى بعمه أبي طالب، يعني شوف مع أن أبو طالب ما كان مسلم لكن من حكمة الله تبارك وتعالى أنه وقف في صف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، طبعا ابن القيم من علماء المسلمين الذين لهم باع طويل في كتب التوحيد والسنة والسيرة، يقول فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما في قريش مطاعا في أهله. عمله هذا المطاع الشريف أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان معظما في قريش مطاعا في أهله، وأهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذى، وكان يقول ابن القيم وكان من حكمة أحكم الحاكمين جل وعلا بقاؤه على دين قومه، يعني من حكمة الله أن يبقى أبو طالب على دين قومه أساس أنه وياهم كافر مشرك لكن في نفس الوقت
يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذه لله الحكمة البالغة تبارك وتعالى التي جعلها الله جل وعلا في عدم إيمان أبي طالب مع دفاعه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا ممن كان يغري الناس يعني يحرضهم ويغريهم ويشدد عليهم أبو جهل، هذا سبحان الله لذا سمي بفرعون
هذه الأمة،
فرعون هذه الأمة، هذا أبو جهل فرعون هذه الأمة، كان إذا سمع بأن واحد أسلم يعني قالوا والله فلان أسلم وله شرف ومنعه، راح عنده أنبه وقال له تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك، يعني راح نخطيك ونضعفك ولنضعن شرفك. وإن كان واحد من التجار قال والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وكان واحد ضعيف يعني شوف ما يترك أحد، صاحب الشرف والمنعة يروح يتكلم عليه ويتكلم عليه كيف تودر دين أبوك وكيف 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 وراح نسوي ونسوي، تاجر يحاول يخسره في تجارته، طيب ضعيف كان يقول أهل التاريخ والسير وإن كان ضعيفا ضربه وأغرابه، عامله الله بما يستحق فرعون هذه الأمة. لذا صور التعذيب نقلها أهل التاريخ والسير. يقول الإمام أحمد في مسنده وابن واجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، هذول مو أول من أسلموا لكن هذول أول من أظهروا الإسلام. يقول ابن مسعود كان أول من أظهر إسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية. سبحان الله هذه أسرة عمار بن ياسر رضي الله عنهم، عنده أخو اسمه عبد الله وأمها اسمها سمية، هؤلاء سبحان الله صارت لهم بعد حادثة راح نذكرها بعد قليل. يقول وعمار وأمه سمية وصهيب صهيب الرومي وبلال بن رباح والمقداد، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم يعني الباقين فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فمنهم أو فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا. يعني كثير منهم وافقهم، يعني كانوا يقولون قول شيء وقول شيء وقول كذا وقول كذا، إلا وافقهم على ما أرادوا، إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان. يعني كانوا يقولون سب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يسب، كان يقولون قل يعني لا تقول لا إله إلا الله، كان يقول أحد 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 أحد، يقول إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به، يعني يربطونه ويجرونه في شعاب مكة، قاتلهم الله وهو يقول أحد 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 أحد، رضي الله عنه وأرضاه. لذا بلال كان له شأن في هذه الأمة وله قدر، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم به في جنة النعيم رفقة الأنبياء والشهداء والصديقين. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأكارم، نتكلم عن باقي الصحابة الذين عانوا ما عانوا في سبيل الله تبارك وتعالى.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه؟ إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة.
نتعلم سيرته.
من بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعمية؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع الصحابة، مع الكوكبة الأولى الذين كانوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وعانوا ما عانوا في سبيل الله. هذه الكوكبة المباركة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة عانوا ما عانوا. كفار قريش لما ما نفعت معاهم الأساليب الثانية تعرضوا لتعذيب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قبل فاصل كيف أنهم كانوا يؤذون بلال رضي الله عنه، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ما من أحد إلا وقد واتاهم، يعني رضي بما يقولون على ما أرادوا، إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة. يعني كانوا يجرونه، تخيل هذا الرجل الصحابي الجليل من العذاب الذي عاناه في رمضاء وصخور مكة، تخيل صخور، يعني مو أرض سيدة، يعني واحد تخيل أرض مسطحة أو رمال صحراء، لا لا تخيل حجارة، إذا نمشي حافي على الحجارة شو يستفينا؟ نتألم ولا لا؟
نتألم
حجارة إذا نمشي عليها كنكري صغير نتألم،
فإذا يسحبونك
هذا الآن يجلد ويضرب ويؤذى ويفعل به ما يفعل، ثم يعطى للولدان مربوط اليدين والرجلين، يجعلوا هؤلاء الولدان يعني يجعلونه يعني بين أيديهم أو يجرونه خلفهم يطوفون به في شعاب مكة، يعني في جبالها، وهو لا يزيد على أن يقول أحد 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 أحد. هكذا صبروا، هكذا عانوا، هكذا رفع الله جل وعلا شأنهم. الواحد منا صلاته يضيعها، صلاته يفرط فيها، تقواه لله تبارك وتعالى والله إنه لو أوذي مثل هذا إذا أظن ما نحن يسرت لنا السبل ويسرت لنا الأسباب، وأعطانا الله تبارك وتعالى في هذه الأزمان، والله نقدر نقول نحن في العصر الذهبي للإسلام، كل شيء مهيأ، كل شيء ميسر، كل شيء مبسط، بس أقبل على الله تبارك وتعالى. لا جررنا في الرمضاء ولا سحبنا في الشعاب والأحجار والجبال، ولا ربطنا وأوذينا وضربنا، وهؤلاء الكوكبة من هذه الأمة، طليعة هذه الأمة، أئمة هذه الأمة، خير الناس بعد الأنبياء والرسل، هذا ما يجري لهم، ومنهم بلال. أيضا عثمان بن عفان، تعرفون الخليفة الراشد عثمان ذي النورين،
عثمان
عذب عذاب شديد. عثمان رضي الله عنه كان عنده عم اسمه الحكم ابن أبي العاص، هذا الحكم عثمان كان شاب في الثلاثينات لما أسلم، كان عمه الحكم ابن أبي العاص يربطه، يقول أهل الحديث فيوثقه رباطا ويقول له أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. يقول عثمان كنت أرد عليه وأقول له والله لا أدعه ولا أفارقه، فلما يعني كثر العذاب وكثر التعذيب وعثمان ما يتراجع، عمه تعب ترك عثمان رضي الله عنه. أيضا الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الجليل واحد العشرة المبشرين بالجنة، عمه كان يأخذه ويلفه في حصير. تعرفون الحصير؟ الحصير تعرفون يسوونه من
السجادة.
نعم، الحصير هذا كان عم الزبير بن العوام يلف ولد أخوه الزبير في حصير ويحرقه من تحت، يعني تخيل ملفوف، هو الآن مربوط رابطينه موثقينه، ثم يلفه في الحصير ويحرق الحصير من تحت في النار أساس يستوي دخان ويختنق، يقول له ارجع إلى الكفر، ارجع إلى الكفر. يقول الزبير يرد عليه يقول لا أكفر أبدا، لا أكفر أبدا، رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى مصعب، مصعب بن عمير رضي الله عنه، جاء في السنن أو في الآثار أن مصعب بن عمير كان فتى مكة شبابا وجمالا، يعني كان من خيرة شباب مكة جمالا وشبابا، وكانت يعني أمه تكرمه بالمال وتكسوه أحسن الثياب، وكان أعطر أهل مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره يقول ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة، يعني شعر الرأس، ولا أرق حلة، ولا أنعم نعمة من مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. مصعب لما درى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم دخل إلى دار الأرقم وأسلم وآمن وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتم إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. يوم الأيام واحد شافه راح خبر أمه وخبر قبيلته، فأخذوه فحبسوه، فلم يزل محبوسا، يعني خلوه مسجون وآذوه أشد الإيذاء، بقي على هذا الأذى حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، وكان من الذين هاجروا إلى الحبشة، وراح نتكلم بإذن الله عن الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية. طبعا هذا ما لاقاه مصعب بن عمير رضي الله عنه. أيضا سعيد بن زيد، سعيد بن زيد هذا ولد عم عمر الخطاب أحد العشر المبشرين بالجنة، جاء في البخاري عن سعيد رضي الله عنه قال والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، أي قبل أن يسلم عمر كان يؤذي ولد عمه. أيضا البيت المبارك آل ياسر، عمار بن ياسر وأمه سمية رضي الله عنها وأبوه كانوا من المستضعفين وكانوا يعذبون جميعا، يعني في مكة هذين كانوا عند بني مخزوم، فكانت بني مخزوم على رأسهم أبو جهل لعنه الله يخرجون بهذه الأسرة إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء، يعني وين الحرارة وين الجبال، يذهبون إلى هناك إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرها ويضربونهم ويؤذونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا مر وهم يعذبون كان يقول صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. طبعا ياسر والد عمار رضي الله عنهما مات في هذا العذاب. سمية أم عمار هذه أيضا أول شهيدة في الإسلام، طعنها أبو جهل لعنه الله بحربة في قبولها فماتت رضي الله عنها، وهي أول شهيدة في الإسلام كما نقل ذلك أهل السير وأهل التاريخ. أما عمار أبو جهل طبعا هذا كان مجرم شديد الحنق والحسد والبغض للإسلام والمسلمين، مات الأب ماتت الأم، عمار نزل عليه أبو جهل بالعذاب الشديد، مرات يحرقه مرات يحطه في الماء، يعني شوف كيف العذاب وصل، يحرقونهم بالنار يحطونهم في الماء يغرقونهم ويعذبونهم عذابا. فكان يقول له قول كذا بنتركك، يعني كلام سيء للنبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعمار رضي الله عنه من شدة التعذيب وشدة العذاب قال كلاما فيه يعني أذى للنبي صلى الله عليه وسلم تركوه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي يا رسول الله يا رسول الله قلت كذا وكذا، يعني لما جاء وهو يبكي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك شو صاير، قال شر يا رسول الله شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك، قال مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك قول عادي، قول أهم شيء الإيمان في قلبك يكون خالص لله تبارك وتعالى، وإذا آذوك قال وإن عادوا فعد، فأنزل الله تبارك وتعالى آيات تتلى إلى يوم الدين، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول حافظ بن كثير رحمه الله تعالى اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لمهجته يعني لحياته وروحه، ويجوز له أن يستقتل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم، يعني هذا يجوز وهذا يجوز، كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، حتى إنهم، شوفوها هذا يقولها ابن كثير، حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم ويقول أحد أحد. وزيادة على هذا يقول رضي الله عنه: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، يعني لو في عندي كلمة أشد تغيظكم أقولها، رضي الله عنه وأرضاه. طبعا اللي كان يعذب بلال من؟ كان يعذبه واحد من المشركين اللي هو أمية ابن خلف لعنه الله، كان يعني وقت الظهيرة يأخذه ويرقده على الأرض على ظهره ويأمر بالصخرة العظيمة، يعني تحت نار وحرارة صخور وفوق أيضا حرارة صخور، كان يقول لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة، وهو ما يزيد إلا يقول أحد أحد، ولو عندي كلمة أقولها لا قلتها، رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا من الذين أوذوا حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الذي قتله مسيلمة، ونفس الكلام، قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول نعم، فيقول أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع لا أسمع لا أسمع، فلم يزل يقول له هذا الكلام وهو يقطعه إربا إربا. هذا ما ذكره الحافظ ابن كثير في هذه الآية. وأيضا من الصحابة الذين أوذوا خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في نواحي مكة، فبلغ ذلك بعض أقاربه فكلمه، قال له لابد أن تترك هذا الدين ولا تصبى ولا تؤمن محمد صلى الله عليه وسلم. فقال خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، قال لا أدع دين محمد حتى أموت عليه. فضربه هذا الرجل، شيء ترس كان في يده، فضربه حتى كسرها على رأسه رضي الله عنه وأرضاه، ثم أمر به إلى الحبس، يعني ربطوه وسجنوه وضيقوا عليه وجوعوه وعطشوه، واستمر في حر مكة ثلاثا ما يذوق ماء رضي الله عنه وأرضاه. هذا كله كان منه من أبوه، عمله الله ما يستحق، حتى كتب الله تبارك وتعالى له أن يهرب ويهاجر إلى الحبشة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا ممن أوذي وعذب أبو فكيه رضي الله عنه، هذا كان بني عبد الدار، فكان بني عبد الدار يخرجونه رضي الله عنه وأرضاه في نص النهار، يعني عز القائلة عز الظهر، كانوا يودونه مقيد بالحديد، رقدونه في الرمضاء ويضعون الصخرة على ظهره، يعني رقدونه على بطنه ويحطون الصخرة على ظهره حتى يغمى عليه، وبقي على هذا العذاب حتى كتب الله تبارك وتعالى له الفرار والهجرة إلى الحبشة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا صهيب الرومي رضي الله عنه كان ممن يعذب في مكة، جاء في طبقات ابن سعد عن عروة بن الزبير أنه قال كان صهيب ابن سنان من المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا يعذبون في الله، يعني في سبيل الله تبارك وتعالى في مكة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا طبعا تعذيب الرجال. وأيضا هناك نساء، واحدة كانت تسمى بالنهدية، وهذه النهدية كانت عندها بنت، وهذول الثنتين كانوا لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما أبو بكر رضي الله عنه في يوم من الأيام، وهي تقول والله، يعني صاحبة هذول الثنتين تقول والله لا أعتقكما أبدا، وتعذبهم تعذبهم وتؤذيهم. فمر عليهم أبو بكر فقال حل يا أم فلان، فقالت حل، أنت أفسدتهما أو أفسدتهما فأعتقهما، قال قد ابتعتهما وهما حرتان، فاشتراهم أبو بكر. وكان من هدي أبو بكر رضي الله عنه في هذه الفترة أنه كان ينفق ماله في عتق الضعفاء من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هو اللي أعتق رقبة بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من النساء جارية لبني مؤمل، وبني مؤمل حي من بني عدي بن كعب، وكانت تعذب وتعذب وتعذب رضي الله عنها وأرضاها، وغيرها من الصحابيات والصحابة الذين أوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى. وهؤلاء أكثرهم أعتقهم أبو بكر، ذكرنا أن بلال بن أبي رباح أو بلال بن رباح رضي الله عنه أعتقه أبو بكر رضي الله عنه، وأيضا أبو فكيهة اشتراه أبو بكر وأعتقه، وأيضا عامر بن فهيرة اشتراه وأعتقه لوجه الله، وأيضا هناك جارية كان اسمها زنيرة كانت تؤذى أشد الإيذاء وتعذب، اشتراها واعتقها، وهذه الجارية جارية بني مؤمل أيضا اعتقها رضي الله عنها، والنهدية وابنتها ذكرنا قبل شوي أن أبو بكر رضي الله عنه كان يشتريهم ويعتقهم ولم يكن يرجو إلا ما عند الله تبارك وتعالى. لذا قال الله جل وعلا في أبي بكر: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، رضي الله عنه وأرضاه، وجعله الله تبارك وتعالى من أهل البر الصحابة والعتق للصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل البعث،
تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع الصحابة رضي الله عنهم الذين عانوا ما عانوا في سبيل هذا الدين العظيم، وفي سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الإيمان بالله تبارك وتعالى. وذكرنا عدد كبير من الصحابة، وأيضا من الصحابة الذين أوذوا خباب ابن الأرت رضي الله عنه، هذا كان من المستضعفين في مكة. يقول عن نفسه رضي الله عنه: لقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، يعني حرقوه، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري، ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص، يعني باقية العلامات على ظهره رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية أنهم كانوا يوقدون له النار فما يطفئها إلا اللحم اللي ذوب رضي الله عنه وأرضاه، لحم ظهره رضي الله عنه وأرضاه. وجاء أيضا عن حارثة رضي الله عنه قال: دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه، فقال: ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت. لذا مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قبر خباب رضي الله عنه، لما استشهد خباب قال: رحم الله خبابا أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا ولن يضيع الله أجره، رضي الله عنهم وأرضاهم. احتملوا في سبيل الله كل شيء، الضرب والحرق والجوع والعطش، كل هذه الأمور اللي فيها عذاب وتعذيب كانوا يتحملونها. لماذا؟ من أجل تحقيق رضا الله تبارك وتعالى. ويمكن الواحد يسأل يقول: طيب يعني كل هذا يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل مع الصحابة، منو من المجرمين؟ منو من المشركين؟ منو من أتباع الشياطين؟ طيب هذا الإيذاء، هذا العذاب، ليش الله ما نصرهم؟ يأتي هذا السؤال، واحد يقول: ليش الله ما نصرهم؟ ليش الله ما عصمهم من هذا وهم أحب خلق الله إلى الله تبارك وتعالى؟ بل هم الكوكبة المؤمنة، طليعة هذه الأمة، صدر هذه الأمة، الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى. والجواب في قول الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه سنة الله تبارك وتعالى من أجل إظهار صدق الصادقين وإظهار كذب الكاذبين. لو ترك الناس بس كل واحد يدعو أنها مسلم، لو ترك الناس لدعوة الإسلام ومحبة الله على اللسان لاستوى الصادق والكاذب، ولكنها الفتنة، ولكنه الابتلاء، هذان هما الميزان الذي يميز الله تبارك وتعالى به بين أهل الحق وأهل الكذب، بين أهل الصدق وأهل الكذب. ومع هذه الابتلاءات التي تعرض لها الصحابة رضي الله عنهم، لكن لو تأملنا في سيرتهم نشوف الحماس في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى موجود، والصبر في سبيل الله موجود. لذا كان بعضهم ما يجرؤ على الجهر بالقرآن أمام قريش، لكن هناك واحد جهر وصار هو أول من جهر بالقرآن، منه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا كان رجل ضعيف رقيق، لكنه في الميزان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل من جبل أحد. وعبد الله بن مسعود ذكرنا قبل حلقات أنه كان من أوائل من أسلم رضي الله عنه وأرضاه، بل جاء في الأخبار أنه كان سادس ستة أسلموا من الرجال رضي الله عنه وأرضاه. لكنه في يوم الأيام قام وجهر بكلام الله تبارك وتعالى، جاء عن عروة رضي الله عنه قال كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود. اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما سمعت، والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود أنا. قالوا إنا نخشاهم عليك. قال إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوا. قال دعوني، يعني خلوني، فإن الله سيمنعني. فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام، مقام إبراهيم في الضحى، وقريش في أنديتها، فقام عند المقام توقع شقرا، قال بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عالي، الرحمن علم القرآن رضي الله عنه وأرضاه، ثم استقبلها يقرأ فيها. سبحان الله، يقرأ كلام الرحمن تبارك وتعالى، يتلو كلام الله تبارك وتعالى. طبعا قاموا كفار قريش فجعلوا يضربونه في وجهه وهو يقرأ، يعني ما وقف، يضربونه وهو يقرأ، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. وهم حاقدين حاسدين، بلغ بهم الحنق مبلغه، يضربونه رضي الله عنه وأرضاه حتى ضرب ضربا شديدا رضي الله عنه وأرضاه. لذا جاء عن حذيفة رضي الله عنه عند البخاري قال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا، يعني خشوعا وطريقة وسيرة وحالة وهيئة رضي الله عنه وأرضاه. يقول ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. من هو ابن أم عبد؟ عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذا من المواقف التي سطرت له رضي الله عنه وأرضاه، والصحابة لهم مواقف سطرت لهم في الصبر على الأذى وفي الصبر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، عاملين بقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رضي الله عنهم وأرضاهم. اشتدت طبعا ضراوة الإيذاء بالمستضعفين من كفار قريش حتى بلغ مبلغا عظيما، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، وكان اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خباب ابن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنجد من هذا العذاب، فقال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ إيش كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوها هني الشاهد، قال والله، شوفوا حين في مكة والعذاب بلغ مبلغه، والتعذيب للصحابة كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، غنيهم وفقيرهم، الأذى يعني شديد والإيذاء شديد، والكفر والبغي والطغيان كبير، وصناديد قريش تفعل الأعاجيب. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
شو قال؟
قال والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. يعني سيأتي الفتح وينتشر الإسلام ويتم هذا الأمر، الدعوة الإسلامية، حتى يسير الراكب من صنعاء، وين صنعاء؟ إلى حضرموت، وين حضرموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم في مكة الآن، بعدهم ما هاجروا، بعدهم ما راحوا المدينة، بعدهم الأنصار ما أسلموا، بعدهم في مكة والمسلمين قليل، يؤذون، يعذبون، يضربون، يحرقون ويؤذون أشد الإيذاء، ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقينا بالله، يقينا بأن الله ناصرهم وأن الله جل وعلا مبتليهم، وكان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وهذه الأحاديث من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. طبعا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم يقينا أن الله ناصره ومؤيده وناصر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنها سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، أن يبتلي عباده جل وعلا وأن يختبر عباده. لذا حتى في هذه الأزمان إذا ابتلينا وعانينا ما عانينا، أن نعلم أننا إذا على الإيمان والتوحيد والإسلام أن هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، فلا يصرفنا الابتلاء عن توحيدنا، ولا يصرفنا الابتلاء عن إيماننا بالله جل وعلا، ولا يعني تخور قوانا وينزل إيماننا، لا، نستمر على الإيمان ونستمر على التوحيد ونستمر على طاعة الرحمن تبارك وتعالى ونستمر. الصحابة هذه معاناتهم، ماذا فعلوا؟ صبروا وجاهدوا وصابروا. كانت الهجرة، خرجوا إلى الحبشة، ثم كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم كانت الهجرة إلى المدينة، يعني المدينة. تركوا ديارهم وبيوتهم وأهلهم، وقبل ذلك شو سووا؟ صبروا على الأذى،
صبروا
على ما عانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فنحن اليوم لازم نقتدي بهم ونأتسي بهم. إذا ابتلينا ما نقول ليش الله يبتلينا،
نصبر
نصبر ونحتسب ونعلم أن هذه سنة الله جل وعلا. كم من الآيات فيها الحث على الصبر وفيها الحث على أن نصبر. نصبر والصبر أنواع، يعني أولا نصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، مهما يجري لك يا عبد الله هذا قدر الله جل وعلا، وهذه الدار دار مؤقتة، وأن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا جفة الأقلام وطوية الصحف، وأيضا أن نعلم أن هذا قدر الله تبارك وتعالى يمضيه على عباده مهما تحصل لك من ابتلاءات. لذا يقول الله جل وعلا في كتابه إيش يقول؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس
والثمرات،
بعدين إيش قال؟ وبشر
الصابرين الذين أصابتهم مصيبة،
إيش يقولون؟ قالوا
إنا لله وإنا إليه راجعون،
إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب شو الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنحن نستفيد من هذه المواقف التي سطرت لهؤلاء الكوكبة، لهؤلاء الفئة المباركة من طليعة هذه الأمة، رجالا ونساء، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، عانوا في سبيل الله. اليوم احنا نذكر سيرتهم بعد كم قرن؟ 14 قرن. نذكر صبرهم، نذكر احتسابهم، نذكر إيمانهم، نذكر توكلهم، نذكر أنهم صبروا لله فرفع الله جل وعلا شأنهم، ورفع الله قدرهم، وجعلهم الله جل وعلا قدوة لنا وأسوة لنا ونبراسا لنا نهتدي بهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالله الله أن نصابر ونصبر، وإذا أصابنا أي شيء من عرض الدنيا أن نعلم أن هذه سنة الله، وأن الله يريد أن يعطينا درجات عالية عنده تبارك وتعالى، لأن ابتلاء المؤمن رفع لدرجاته، ابتلاء المؤمن رفع لدرجاته. النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي، لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إيش يقول؟ أشد الناس بلاء إيش؟ الأنبياء، الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. لذا يقول الله جل وعلا في سورة الانشراح أو سورة الشرح، فإن مع العسر
يسرا،
إن مع العسر يسرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغلب عسر يسرين. لذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، صلوات الله وسلامه عليه. ويقول الله جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والصابرين الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول لك الناس يحصلون الأجور، لكن أهل الصبر يغرف لهم الأجر غرفا. نسأل الله جل وعلا يجعلنا من المقبولين. فهكذا نأتسي بهؤلاء ونقتدي بهؤلاء، وتمر علينا سيرتهم وتعلمنا كيف أنهم كانوا من الصابرين، كانوا من المحتسبين، فنهتدي بهم ونقتدي بهم ونأتسي بهم ونصبر على ما يصيبنا. في الدار جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار. استمرت قريش في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، خاصة المستضعفين، آذوهم أشد الإيذاء، واستهزأوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وكان في ناس يعني هم رافعين اللواء، وذكرنا من أسماءهم الكثير منهم، وأيضا هناك نساء آذوا نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم أم جميل. أم جميل زوجة منه؟ زوجة أبو لهب. سبحان الله، هذه سيئة كانت،
نسأل الله عليها آية.
نعم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب. نعم، قبلها سيصل نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب
في جيدها حبل من مسد.
هذه لما نزلت أقبلت العوراء، هي بعد كانت عوراء، أم جميل بنت حرب، ولها ولولة وفي يدها فهر، فهر يعني حجر شايلة في يدها، تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعها أبو بكر رضي الله عنه. لما شافها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني. وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال، وقرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر رضي الله عنه وما شافت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال رضي الله عنه ورب الكعبة أو رب هذا البيت ما هجاكي؟ فولت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها. سبحان الله، هذه كيف ضلال وكيف البغي وكيف الجهل عياذا بالله رب العالمين. وهذا الأثر رواه الحاكم في المستدرك بسند حسن عن أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا أبو لهب جاء في خبره في شدة إيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه سابقا من أنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق والمجامع ومواسم الحج، ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن هذا كذاب وأن هذا كذا وكذا، نسأل الله العافية والسلامة. لكن ربي تبارك وتعالى أخزى هذا الرجل الذي كان يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم يرميه بالحجارة، قتله الله وعمله بما يستحق. أيضا ولد أبو لهب اسمه عتيبة، هذا عتيبة تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى. في يوم الأيام عتيبة، يعني شوف ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم، أتى وشق قميص النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. عتيبة بن أبي لهب في قافلة إلى الشام، خارج معاهم، نزل منزل وقال حق ربعه، قال إني أخاف دعوة محمد. قالوا له كلا، فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه، فجاء الأسد هجم عليه فقتله. شوفوا كيف نصر الله جل وعلا نبيه واستجاب دعوته وأخزى عدوه وعدو نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا أمية بن خلف الذي نزلت فيه الآيات ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، حتى هذا أصابه ما أصابه وبقي على كفره فأخزاه الله تبارك وتعالى. وأخوه أيضا هذا كان اسمه أمية بن خلف، أخوه أبي بن خلف أيضا هذا أنزل الله تبارك وتعالى عليه آيات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. هكذا كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا أخزاهم وبشر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل النار. بل اسمعوا هذا الحديث العظيم الذي جاء في فضل الصلاة ومن حافظ عليها ومن أداها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حديث عبد الله بن عمرو، يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها يعني الصلاة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. طيب إيش بعدها؟ وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي صاحب العظام، هذا اللي جاب العظام، قال يا محمد من يحيي هذه العظام وهي رميم، فاللي ما يصلي يحشر مع هذا المجرم العنيد الذي عاند النبي صلى الله عليه وسلم فأخزاه الله. لذا يقول وكان يوم القيامة مع قارون أو مع فرعون وقارون وأبي صاحب العظام، وقال بعضهم أن هذه الآيات نزلت في العاص ابن وائل. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وإذا كتب الله جل وعلا لنا لقاء آخر نتفيأ ظلال سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ونستقي منها العظات والعبر. جزاكم الله خير عبد العزيز وراشد على مشاركتنا في هذا اللقاء، ونشكر المستمعين الأكارم على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر.